أبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، ما هو المناط في تحقق التعذر؟ الموجب لثبوت بدل الحيلولة. ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال بأن المناط على التعذر العرفي ولا يعتبر التعذر العقلي الذي ترتفع معه القدرة ويسقط بسببه التكليف، بل متى ما صدق عرفا تعذر إرجاع العين اشتغلت ذمة الضامن بالبدل، المثل إن كانت العين الضائعة أو المسروقة أو الملقاة في البحر مثلية، والقيمة إن كانت العين قيمية. ولو أمكن تحصيل العين عند الاشتغال بالمقدمات والوجه في هذا الاحتمال هو أدلة الضمان التي سبقت الإشارة إليها في الدرس السابق، مثل معتبرة محمد بن مسلم عليكم السلام عن الباقر عليه السلام: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه، حيث دلت على أنه متى ما تعذر رد العين بسبب السرقة وغير السرقة لزم الضمان والغرم. والظاهر من التعذر في الرواية هو التعذر العرفي لا العقلي، لأن النصوص محمولة على ما عليه العرف. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بدليل آخر، وهو عموم الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى هذا الحديث الشريف enne lil malik aleykümselam mutalebet azzamın bil beden an malihi. ولو أمكن الضامن تحصيل المال عين المال يعني بمقدمات طويلة الاحتمال الثاني أن يقال بأن المناط على التعذر العقلي للعرف فإذا تعذر على المالك تحصيل العين الضائعة أو المسروقة بحيث لا يمكنه تحصيلها فحينئذ تشتغل الذمة بالبدل وأما إذا أمكنه تحصيلها ببدل مقدمات فلا تشتغل الذمة بالبدل وإنما بنفس العين وهذا هو الظاهر من كلمات بعض الأعلام كالمحقق الحلي في الشرائع الجزء الثالث صفحة 239 حيث قال ما نصه وإذا تعذر دقق تسليم المغصوب دفع الغاصب البدن والظاهر من عنوان التعذر في قوله وإذا تعذر هو التعذر العقلي للعرفي بمعنى عدم قدرة الضامن على إرجاع نفس العين والوجه في هذا الاحتمال هو أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزام الغاصب برد العين حيث إننا عندنا يقين بأن المالك لم يكن له إلزام الضامن بالبدل عندما كان الضامن قادر على إرجاع نفس العين قبل ضياعها وقبل سرقتها مثلا فإذا ضاعت العين أو سرقت لكن كان الضامن يستطيع تحصيل العين نشوف هل اشتغلت ذمة الضامن بالبدل أو لا تزال مشغولة بأداء نفس العين فنستصحب عدم اشتغال ذمة الضامن بالبدل فكان عندنا يقين بعدم اشتغال الذمة بالبدل الآن نشك فنستصحب عدم اشتغالها بالبدل أو عدم ثبوت حق المطالبة بأكثر من العين والظاهر من عنوان التعذر الوارد في كلام المحقق الحلي الذي تلوت عبارته وغير العلامة هو أن المراد بهذا التعذر يعني التعذر الحالي الفعلي وليس مطلق التعذر ولو كان في الاستقبال، بل يكفي التعذر الفعلي. فإذا تعذر فعلا دفع العين اشتغلت الذمة بالبدل، وإن لم يتعذر ذلك في المستقبل. فالمتحصل مما تلوناه عليك الآن أن هناك احتمالين في المناصي التعذر. الاحتمال الأول أن يكون المناص التعذر على التعذر العرفي. الاحتمال الثاني أن يكون المناط على التعذر هو التعذر العقلي، والذي يقويه المصنف الاحتمال الأول وهو التعذر العرفي. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة، هناك تأمل سنشير له عند التطبيق. ثم الظاهر عدم اعتبار، لماذا قلنا هذا هو المصنف رجح احتمال الأول؟ لأنه من البدء قال ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر العقلي يعني المناط على التعذر العرفي، هذا الاحتمال الأول. ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. التعذر المسقط للتكليف هو التعذر العقلي الذي لا يقدر معه المكلف، بل لو كان التكليف ممكنان بحيث يجب على الضامن السعي في مقدماته، السعي في مقدمات تحصيل العين، لم يسقط القيمة، يعني لم يسقط البدل، لا تقول القيمة، البدل قيميا أم مثليا، لم يسقط القيمة زمان السعي، يعني هذا معناه أنه يكفي التعذر العرفي، وإلا لو كان المناط على التعذر العقلي ما تشتغل الذمة بالبدل، بل تبقى بالعين، لأنه يمكن عقلا تحصيل العين بالاشتغال في المقدمات والسعي فيها. المصنف طبعا الآن ما أشار للدليل على هذا الاحتمال، لكن ذكرناه. إما أن يستدل بأدلة الضمان التي سبقت كمعتبرة محمد بن مسلم فتحمل على أن الظاهر منها التعذر العرفي، أو بدليل الناس مسلطون على أموالهم مثلا، وأشرت لهذا الدليل لأن المصنف أشار إليه في الاحتمال الثاني، يعني أشرت إلى الدليل وهو الناس مسلطون لأن المصنف أشار له في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني، لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر، كما نقلت كلام المحقق قال وإذا تعذر، والظاهر من التعذر التعذر العقلي لا العرفي، هذا الظاهر منه، وهو الأوفق بأصالة. هذا الوجه لهذا الاحتمال، أصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه، يعني من إلزام الضامن برد العين، ما دام يمكن تحصيل العين بالسعي في المقدمات، فنقول عندما كان متمكنا من أداء العين لم يكن المالك مسلطا على المطالبة بالبدل. الآن لما ضاعت العين أو سرقت أو غير ذلك نشوف هل له المطالبة بالبدل أو لا، مع إمكان تحصيل العين نستصحب عدم التسلط على المطالبة بأزيد من العين. فتأمل، ما وجه التأمل؟ واضح كما أشار اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 516، وهو لعل وجهه أن أصالة عدم السلطنة لا تعارض عموم الناس مسلطون على أموالهم، لأن
الناس مسلطون على أموالهم دليل لفظي، وأصالة عدم التسلط أصل عملي، ولا تصل النوبة للأصل العملي مع وجود دليل لفظي وعموم لفظي. لذلك قال فتأمل. ولعل المراد به، يعني بالتعذر الوارد في كلام المحقق وغير المحقق، التعذر الفعلي في الحال وليس التعذر مطلقا يعني في الحال والاستقبال، بل يكفي مجرد التعذر فعلا، التعذر في الحال وإن كان لتوقفه على مقدمات زمانية، وإن كان يعني هذا التعذر الفعلي لتوقفه. لماذا؟ ما هو منشأ التعذر الفعلي؟ منشأ التعذر الفعلي إنه يحتاج تحصيل العين إلى مقدمات زمانية يتأخر تحصيلها، ما يستطيع الضامن يحصل العين إلا مثلا بعد شهر، فهذا يصدق عليه أنه متعذر فعلا. وإن كان هذا التعذر الفعلي لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة وهو رد العين. النقطة الرابعة، لا هو الكلام على الاحتمال الثاني، اي نعم تعذر عقلي، متى يقال انه هذا متعذر عقلا؟ ما يقدر، متى لا يكون قادرا؟ يعني لا يكون قادرا يعني الان ولو استقبالا ايضا او لا، فقط الان. فالتعذر العقلي على قسمين، تعذر عقلي الان فقط، تعذر عقلي الان واستقبالا وقبلا ودائما وابدا لا يحدث، كما لو كان هذا الضامن مريضا بحيث لا يقوى على القيام والحركه فيدخل وسط البحر ويخرج العين من البحر، ابدا ما يقدر. لكن مستقبلا يمكن يتعافى ويتشافى فيحصل العين، نقول لا، المناط الان هو قادر عقلا او لا؟ ليس قادر عقلا الان، هذا كافي. النقطة الرابعة، هل يلزم على المالك أخذ البدل أو أنه له الصبر والانتظار حتى يحصل الضامن نفس العين؟ أفاد المصنف بأنه لا يلزم على المالك القبول بالبدل، بل له أن يصبر حتى يحصل الضامن نفس العين التي ضاعت أو التي سرقت أو التي ألقيت في البحر وغير ذلك، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثالث صفحة 87، حيث قال دقق: إذا غصب عبدا، يعني الضامن الغاصب غصب عبدا فأبق وهرب العبد، فإن السيد بالخيار، هذا محل الشاهد، سيد بالخيار ما يلزم بالقبول بقيمة العبد، بين المطالبة بالقيمة وبين الصبر حتى إذا عاد العبد، يعني رجع من فراره وهروبه، استرد. إذن فليس على الضامن إلزام المالك بأن يقبل بال بدل حتى يفرغ ذمته، يقول أنا أريد أن أبرر ذمتي أمام الله فلا بد أن تقبل بدل، بل للمالك الامتناع ما دامت العين لا تزال موجودة. والوجه في ذلك هو عموم الناس مسلطون على أموالهم. بتقريب أن العين ما دامت موجودة لكنها ضائعة أو سرقت مثلا، فلا تزال سلطنة المالك باقية على هذه العين. وبما أن سلطنته باقية عليها فله أن يطالب بنفس العين. وليس للمالك أن وليس للضامن أن يلزمه بقبول البدل. فاتضح بالتالي الفرق بين فرض التلف الحقيقي وفرض التعذر. ففي فرض التلف الحقيقي للضامن أن يلزم المالك بالبدل حتى يفرض ذمته أمام الله، أما في فرض التعذر والحيلولة فليس للمالك، فليس للضامن أن يلزم المالك بالبدل، بل للمالك أن يقول أنا أصبر حتى يرد الله إلي عبدي أو عين المال التي قد ضاعت أو سرقت أو غير ذلك. قال: ثم إن ثبوت القيمة، ثبوت القيمة هذه إذا كان قيمي أو المثل إن كان مثلي لا خصوصية للقيمة، ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين، انتبه، ليس كثبوتها، يعني القيمة مع تلف العين، فرق في فرض التعذر وفرض التلف، في كون دفعها دفع القيمة يعني حقا للضامن، هذا في فرض التلف حق خلاص يقدر يفرغ ذمته، فلا يجوز للمالك في فرض التلف الامتناع عن قبول القيمة أو عن قبول البدل أعم من القيمة والمثل، بل له الامتناع، بل له يعني للمالك أن يمتنع من أخذ البدل ويصبر إلى زوال العود كما صرح به الشيخ الطوسي في المبسوط. وتلونا كلامه، ما الدليل على أن للمالك الامتناع من القبول بالبدل؟ ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم، والمال المفروض أنه لا يزال موجودة. نعم في فرض التلف بعد لا تأتي قاعدة السلطنة لأنه سالب بانتفاء الموضوع فيتعين القبول بالبدل. النقطة الخامسة، هل خروج العين عن التقويم كتعذر الرد في أنها في حكم التلف، أو أن خروج العين عن التقويم ليست كتعذر الرد في أنها بحكم التلف؟ كما إذا غصب الغاصب عملة معينة للمالك كالريال مثلا حتى خرجت هذه العملة عن التقويم والماليات، فهل يعتبر الخروج عن التقويم كالتعذر في أنه تالف ويلزم إرجاع البدل والضمان بالبدل، أو أن الخروج عن التقويم لا يكون كالتلف بل يمكن للغاصب إرجاع نفس مال وإن زال عن التقويم والمالية. أفاد المصنف بأنه بأن الخروج عن التقويم كتعذر رد العين في أنه بحكم الثالث، ويلزم بالتالي على الضامن البدل، وإن كانت العين موجودة لكنها خرجت عن التقويم والمالية. والسر في ذلك هو ما أشرنا له سابقا من أن حقيقة الضمان ورد العين عبارة عن ضمان العين بخصائصها النوعية وخصائصها المالية. وإذا خرجت العين عن التقويم لا يمكن ضمان خصائصها المالية، يعني إرجاعها كما كانت ماليتها، وإن أمكن إرجاع خصائصها النوعية إلا أن خصائصها المالية قد تلفت، فيلزم بالتالي الضمان. ولذا قال المصنف: وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف كما لو ضاعت العين أو سرقت، فكذا خروجها العين عن التقويم في حكم التلف، لأن حقيقة الضمان عبارة عن ماذا؟ ضمان الخصائص النوعية والمالية، وهنا لا يمكن برد العين ضمان الخصائص المالية. لكن المصنف قال هذا يعتبر في حكم التلف. الإيرواني يقول في الحاشية جزء 3 صفحة 158: بل يعلق على كلام المصنف في قوله في حكم التلف، بل لا يبعد أن يعد الخروج عن التقويم من التلف الحقيقي، لأنه تلف حكمي بل تلف حقيقي، إذ المراد من التلف هنا تلف المالية لا تلف العين بخروجها عن الصورة النوعية إلى آخر كلامه. النقطة
هي ضمان
لا يضمن العين من جد جديد. يعني إذا بدأ قيمة مثلية يدفع مثله، قيمية يدفع قيمته. لا يعطيه بيزات مع العين، بل يعطيه البدل للعين. خرجت عن المالية بعد، خلاص لا قيمة لها، تعتبر ثالث.
بدل العين نفس العين موجودة الآن.
أعطيه
حتى
الحق كل
جزء ثاني
اللي هو
مثلا
يعني
موجود الآن، فقط
بقية القسم الثالث اللي هو الجزء الثالث. ما يستفيد من هذه الريالات، هيك ما في فائدة. هذا يأخذ يمزقها، يأخذ هذه الريالات ويمزقها، لن أو يجعلها ديكورا زينة يتزين بها، ماذا يصنع بها؟ لا فائدة منها. يجمع عملات، إذا يريد أن يجمع عملات لا بأس. إذا قيمتها كما في وقت التلف يلحظ على حسب الضمان، هل بقيمة الغاص، قيمة يوم التلف، أعلى القيم، على حسب ما ذكرنا. والمصنف ذهب هلا النقطة السادسة: هل المالك للعين يملك البدل أو أنه يباح له البدل؟ أفاد المصنف أن هناك احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال بأن المالك لا للعين المسروقة أو الضائعة يملك البدل. فإذا دفع الضامن كتابا بدلا عن الكتاب الضائع ملكه المالك، يعني مالك الكتاب يملك هذا البدل. وهذا يدل عليه دليلان. الدليل الأول الإجماع المدعى عن غير واحد من الأعلام كالشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال في الجزء الثالث صفحة 95: فإذا أخذ القيمة يعني المالك ملكها بلا خلاف، لأنه أخذها لأجل الحيلولة، وعبارته صريحة في الإجماع بلا خلاف. وكذلك ادعى نفس ذلك في الخلاف في كتابه الخلاف أيضا الجزء الثالث صفحة 412. إذن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وفي كتابه الخلاف ادعى الإجماع. وهكذا ابن زهرة في الغنية صفحة 282 حيث قال ما نقصه: ومن غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمته، فإذا أحرزها يعني أخذ القيمة صاحب العبد ملكها بلا خلاف. إذن البدل بدل الحيلولة يكون ملكا وليس مباحا. العلم الثالث الذي ادعى الإجماع ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 486 حيث قال: ومن غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك، فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها بلا خلاف. إذن الدليل الأول على ملكية البدل يعني بدل الحيلولة هو الإجماع. الدليل الثاني أدلة الغرامة والضمان من قبيل ما أشرنا له في الدرس السابق الصوتي، كمعتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه. بتقرير أن الرواية دلت على لزوم الضمان مع التعدي والتفريط ولزوم الغرامة، ولا معنى للضمان والغرامة إلا الملكية، فما يدفعه الضامن يكون ملكا لصاحب العين. الاحتمال الثاني أن يقال بأن البدل يعني بدل الحيلولة يكون مباحا لصاحب العين وليس ملكا له. وإنما يتحول من الإباحة إلى الملكية إذا تلفت العين الضائعة أو المسروقة، فإذا تلف عين ماله صار هذا البدل ملكا له. وانتقل من الإباحة إلى الملكية. نظير ما ذكرنا في بحث المعاطات، فكما أن المعاطاة على رأي المشهور تفيد الإباحة، ولا يكون المال المباح مملوكا إلا بالسلف كما ذكرنا ذلك سابقا، فكذلك في المقام، فيملك صاحب العين هذا البدل إذا تلف ماله، فإذا تلف كتابه الضائع ملك هذا الكتاب الذي قد أبيح له. وهذا ما جزم به المحقق القمي في جامع الشتات في الجزء الأول صفحة 152، والوجه في هذا الاحتمال هو أنه لو قلنا بملكية بدل الحيلولة للزم من ذلك اجتماع العوض والمعوض في ملك صاحب العين، فيملك هذا الكتاب الذي هو بدل الحيلولة، ويملك كتابه الذي ضاع أو سرق، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة، فلا يمكن الجمع بين ملكية العوض وملكية المعوض، فلئلا يلزم هذا المحذور وهو الجمع بين الملكيتين لا بد أن نقال بأن بدل الحيلولة يكون مباحا وليس ملكا. فالكتاب الضائع ملك له، لكن الكتاب الذي دفع له فهذا مجرد مباح، ولا يملكه إلا إذا تلف كتابه. فإذا اتضح هذان الاحتمالان الملكية والإباحة، يقول المصنف لولا الإجماع وأدلة الغرامة لقلنا بالاحتمال الثاني، لأن لا يلزم الجمع بين ملكية العوض وملكية المعوض. لولا الإجماع القائم على الملكية وأدلة الغرامة لقلنا بالاحتمال الثاني أن بدل الحيلولة مجرد مباح لأنه ملك لصاحب العين، لكن نرفع اليد عن هذا الإشكال والمحذور الذي ذكره المحقق القمي وغيره في الإجماع وأدلة الغرامة. طبق العبارة. ثم إن المال المبذول دقق يملكه المالك، هذا الاحتمال الأول الملكية، يملكه المالك. ما الدليل على الملكية؟ الدليل الأول بلا خلاف الإجماع كما في المبسوط والخلاف للشيخ الطوسي، والغنية لابن زهرة، والسرائر لابن إدريس، وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين وليس فقط بين الإماء، حيث قالوا بلا خلاف، ما قالوا بالإجماع عندنا، بلا خلاف يعني بين المسلمين، على كل هذا ما يهم المسلمون قالوا ما قالوا فليقولوا، فضلا عن أن هذا الإجماع محتمل مدركية، لكن نحن في آخر السنة الآن. خب، وأدلة الغرامة هذا الدليل الثاني وأدلة الغرامة مثل معتبرة محمد بن مسلم التي أشرنا لها في الدرس السابق، كذلك رواية الصفار فراجعها وأشرنا لها في الدرس السابق. ولولا ولعل يقول ولعل وظاهرهم إرادة في الخلاف بين المسلمين، ولعل الوجه فيه أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك. هذا كلام المصنف، ولعل الوجه في هذا الإجماع أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك، يعني بالملكية. ما يتحقق تدارك المال الذي ضاع أو سرق إلا بأن يقال ملكية بملكية البدن. هذا علق عليه اليزدي قوله ولعل الوجه فيه، قال بعد وجود الإجماع وظهور أدلة الغرامات في الملكية لا وجه لهذا التعليل العليل، ما تحتاج هذا التعليل بعد عندك إجماع وعندك أدلة الغرامة، فلماذا تعلل بهذا التعليل بعد وجود الإجماع وظهور أدلة الغرامات في الملكية لا وجه لهذا التعليل العليل عنده بالفرض كما يظهر من بيانه. على كل حال الجزء الأول صفحة 517 المصنف الآن يشير إلى الاحتمال الثاني، يقول ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامات في الملكية لاحتملنا، هذا الاحتمال الثاني مولاي، أن يكون يعني بدل الحيلولة مباحا له يعني للمالك صاحب العين الضائعة إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، وهذا لنظير مو قياس، نظير الإباحة المطلقة في المعاطات على القول بها فيها، على القول بالإباحة المطلقة فيها يعني في المعاطات على رأي المجهور، أما على رأيك مولاي الملكية لا تغير ولا تنسى رأيك، نذكرك بمبانيك الشريفة. ويكون دخوله يعني دخول المال بدل حيلولة في ملكه مشروطا بتلف العين كما قلنا في المعاطاة، يملك المباح إذا تلفت العين، وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله في الحاشية لم نعثر عليه. قلت لك جامع الشتات جزء واحد صفحة 152 النقطة السابعة جزء الأول صفحة 152 النقطة السابعة، هل يملك الضامن العينة؟ هل يملك الضامن العين أو لا يملكها؟ يعني العين الضائعة العين المسروقة، فإذا دفع الضامن البدل هل يملك العين أو أنه لا يملكها؟ استشكل جمع من الأعلام في هذه المسألة وقالوا بأنه أو لا، قبل أن يستشكل الأعلام أفاد المصنف بأن الضامن لا يملك العين التي ضمنها ودفع بدلها، فحتى لو دفع البدل لهذا الكتاب المسروق أو الضائع فلا يملك الكتاب المسروق أو الكتاب الضائع. والوجه في ذلك هو الاستصحاب بمعنى أن الكتاب الضائع أو المسروق كان ملكا لزيد، فإذا دفع عمرو بدله نشك هل ملك عمرو هذا الكتاب الضائع لأنه دفع البدل أم لا؟ فنستصحب الملكية، فلا يزال الكتاب إذن على ملك صاحبه ولا ينتقل لملك ضامن. هذا أولا. ثانيا، إن قلت إن لازم بقاء الكتاب المضمون على ملكية صاحبه هو الجامع بين العوض والمعوض، وهذا إن لم يكن محالا عقلا فلا أقل أنه ممنوع شرعا. قلت ليست حقيقة بدل الحيلولة أنه معاوضة عن العين الضائعة أو المسروقة، وإنما حقيقة بدل الحيلولة أنها أو أنه غرامة ليس أكثر من ذلك. وبما أن البدل غرامة فلا مانع من أن يكون هذا البدل الذي هو غرامة ملك لصاحب الكتاب الضائع، ويبقى الكتاب الضائع أو المسروق على ملك صاحبه، ولم يحصل جمع بين العوض والمعوض لأن البدل مجرد غرامة لأنه عوض كي يقال بحصول الجمع بين العوض والمعوض. ولأجل ذلك لو تمكن الضامن من إرجاع نفس العين له المطالبة بهذه الغرامة التي دفعها. ولذا لو تمكن الضامن من إرجاع نفس العين فله أن يطالب بإرجاع بعد إرجاعه للعين بنفس الغرامة التي قد دفعها. نعم داخلة تحت ملكه، لكن لو أرجع لكن ملكية متزلزلة له أن يطالب بها لو أرجع. هذا الذي لاستصحاب السابق استصحاب الملكية. أي استصحاب الملكية بحكم استصحاب بقاء كلية الملكية. قال وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بدخول بدل الحيلولة في الملكية للمضمون لا أم لم نقل، فلا تنتقل العين يعني الكتاب الضائع الكتاب المسروق إلى الضامن، ما يصير ملك للضامن. فهي يعني البدل غرامة، فهو غرامة لا تلازم أو لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين الضائعة أو المسروقة في ملكه، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض. مو هذه معاوضة، غرامة. المصنف ما أشار للاستصحاب لكن لا بد أن يشير له مطويعا. فالمبذول يعني بدل الحيلولة هنا كالمبذول مع تلف العين، فكما أن لو تلفت العين لا معنى لأن يملك الضامن العين التالفة، كذلك لو لم تتلف لكن تعذرت العين لا يملكها الضامن. واضح؟ مع تلف العين مع عدم البدل لا. الآن هنا الاستشكال، استشكال المحقق الكركي، استشكال الشهيد الثاني، استشكال المحقق السبزواري، وجواب المصنف يأتي والحمد لله رب العالمين.